إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمرا من الأمور من أجل أن يصير سلوكا لا بد أن يمر بثلاث مراحل: المرحلة العقلية الذهنية التصورية المعرفية، والمرحلة الذاتية القلبية الوجدانية، والمرحلة التنفيذية العملية التطبيقية. هذه ثلاث مراحل لكي يصير أمر من الأمور سلوكا مسلوكا وعادة معتادة وأمرا متبعا. لابد من أن يتوفر السير ويتحصل المشي في هذا الطريق لتحصيل هذه المراحل الثلاث. الإنسان يعرف أولا، يعرف الشيء، يتصوره، يعقله، يحيط به علما، ويمكن أن يعرفه ويحيط به علما ثم لا ينفعل به ولا يتحرك له وجدانه، فهذه هي المرحلة الأولى. وأكثر الناس يتحصلون على المعرفة ويعرفون ظاهر العلم، ولكنهم لا ينفعلون به، فضلا عن تطبيقه وتنفيذه وتحويله إلى سلوك واقع في الحياة. المرحلة الأولى التي ينبغي أن يمر بها الإنسان وأن يجتازها من أجل أن يكون عنده السلوك المسلوك والعادة المتبعة هي المعرفة، هي المرحلة الذهنية التصورية التي يتصور بها الإنسان الأمر. ولكن إذا توقف عند هذه الحدود ولم ينفعل وجدانه بما علمه وما تصوره وما أحاط به ذهنه، فهو متوقف عند حدود المرحلة الأولى. إذا انفعل الوجدان، وإذا اشتعل الضمير، وإذا صار الأمر كأنما هو شيء في الدماء يجري في العروق، أو أمر من الفكر يخالط العقل، إذا صار ذلك كذلك فقد تحصل الإنسان على المرحلة الثانية، وهي المرحلة الوجدانية. كثير من الناس أيضا يقف عند حدود المرحلة الوجدانية، ينفعل للدين وينفعل للمعلوم الشرعي وللمعلومة الدينية، ينفعل له، ولكنه يتوقف عند حدود المعرفة والانفعال، ولا يصير الأمر عنده تطبيقا وعملا إلا إذا وصل إلى المرحلة الثالثة من مراحل ثلاث. لا يصير الأمر المعلوم المنفعل به سلوكا مسلوكا إلا بتحصيله: مرحلة ذهنية العقلية، المرحلة القلبية الوجدانية، المرحلة العملية الانفعالية التطبيقية التي يتحول بها الأمر إلى سلوك مسلوك وواقع متبع في هذه الحياة. معظم أمراضنا هي مخالفة للسلوكيات الصحيحة. أمراضنا في جملتها سلوكيات خاطئة مخطئة. نعاني في مصر من مرض البلهارسيا، وهذا المرض ما هو إلا سلوك خاطئ. رجل يخالف السلوك السوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتورط في المخالفة ويحدث ما يحدث بعد ذلك من آثار مدمرة لهذا السلوك الخاطئ. أمراضنا سلوكيات. إنسان يتبول أو يتبرز في المياه راكدة أو جارية، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن البول في الماء الراكد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. البرازة أن يتبرز الإنسان في ظل الناس وفي مواردهم وفي المياه، هذا منهي عنه، فإذا ما خولف وجاء السلوك الخاطئ المخطئ كانت العاقبة ما هو معلوم من إهدار لحيوات كثيرة، ومن إهدار لمليارات عظيمة، ومن تدمير لطاقات بلد هي في أمس الحاجة إلى كل ذرة من قوة وإلى كل ذرة من اقتدار، ومع ذلك كل ذلك يهدر بسبب السلوك الخاطئ. الإنسان يأكل بشماله، وفي الدين أن الشمال مقصورة على أمور من النجاسات تباشرها، وأن اليمين التي هي للمصافحة وللطعام وللشراب وللمناولة، هذه اليمين لا تباشر تلك النجاسات، حتى إن علي رضوان الله عليه يقول لي 40 في الوقت الذي قال فيه لي 40 عاما ما مست يميني ذكري قط، رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما علمنا أن يستنجي الإنسان وأن يستجمر وأن يباشر النجاسات المختلفة بيسراء، وهذه لا تصافح بها، لا تأكل بها، إنما يأكل الشيطان بشماله ويشرب بشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب باليمين لهذا الغرض من المشابهة بالشيطان ولما يترتب على ذلك مما يأتي به العلم الذي تستجد وقائعه ومعلوماته على امتداد الدهور والأعصار. الإنسان يشرب من الإناء فيتنفس فيه فيصيب السل من المسلول كل شارب بعد إلا من رحم الله رب العالمين. المرأة تباشر حلب دابتها من غير أن تكون آخذة بأهبة نظافتها، فيأتي السل وتأتي الأمراض مخالطة لذلك اللبن، ثم توزع الأمراض بعد على خلق الله رب العالمين من المساكين، وكل ذلك بسبب سلوك خاطئ. الرجل يمشي حافيا غير منتعل من غير ما استنان بالنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصيبه ما يصيبه من تلك الطفيليات التي تخترق الأنسجة البينية بين أصابع القدمين، ثم يعاني ما يعاني بعد، والله رب العالمين المستعان عليه التكلان. إذن هي سلوكيات خاطئة، والأمر الصحيح لا يمكن أن يصير سلوكا إلا إذا تحصلت على المرحلة الذهنية العقلية التصورية، فينبغي أن تعرف المعلومة بدءا وأن تحيط بها علما، وإلا فالناس أعداء ما جهلوا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم شرب مرة واحدة قائما ليدل على الجواز، ولكن من شرب قائما فلا ثواب له لأنه لا يتبع السنة، وإنما هو يأخذ بالمباح المستوي الطرفين، أو هو على البراءة الأصلية. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يشرب من قعود صلى الله عليه وسلم. هل تظن أن هذا الأمر ليس فيه فائدة؟ أنا أعتقد، لا أظن، أن فيه من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله ونهى عن ضده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أمراضنا المادية الجسدية هي في جملتها سلوكيات خاطئة، وأمراضنا النفسية في جملتها أيضا سلوكيات خاطئة. يقول النفسيون المحدثون، يقولون إنه لا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر، يعني الإنسان لا يمكن أن يصاب بالمرض النفسي في كبره إلا إذا كانت أصول هذا المرض النفسي قد تحصل عليها في صغره. وحددها زعيم هؤلاء فرويد، سيغموند فرويد حددها بست سنوات، فقال إن هذه الست سنوات الأولى خطيرة جدا في حياة أي طفل، عندما تأتي القسوة ويأتي الضرب في هذه السن الباكرة، وهو ممنوع بمفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لم يأت الضرب على ترك الصلاة، ولا شك أنه ليس هناك شيء في دين الله تبارك وتعالى من الأمور العملية أعظم من هذا الأمر الكبير وهو الصلاة. وترك الصلاة هو أكبر كبير يمكن أن يأتي به الإنسان من الأمور العملية، لأن الشهادتين هي أمر قلبي يقر به القلب وينطق به اللسان، وأما ترك الصلاة فهو أمر يتعلق بالجسد، ليس هناك خطأ يمكن أن يقع فيه الطفل وهو دون العاشرة يكون أكبر من ترك الصلاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالضرب على ترك الصلاة إلا عند بلوغ العشر، يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مجرد أمر مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مع الترغيب والترهيب من الترك وغير ذلك من الأمور. ولكن الضرب هنا على ترك الصلاة ممنوع بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع ثم واضربوهم عليها لعشر. يأتي هذا الرجل وهو ضال منحرف كما هو معلوم، سيغموند فرويد، يقول إنه لا عصابة الكبر إلا بعصاب في الصغر، ويحدد 6 سنوات. الرسول نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت قد اهتديت لهذا وكان صحيحا بالفطرة أو بوسائل العلم الحديث، فاعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك منذ ما يزيد على 1400 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يحدد أمثال هذه الأشياء إنما يحمي الإنسان من أن يتحصل على البوادر التي تؤدي به بعد ذلك إلى المرض النفسي. وإذا فهذه القسوة المفرط فيها وهذه السلوكيات الخاطئة تؤثر على النفسيات الغضة الطرية، ثم يتأتى بعد ذلك المرض النفسي. وإذا فأمراضنا النفسية أيضا إنما هي سلوكيات خاطئة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان محدثا يظن كل واحد من الجالسين في مجلسه أنه يحدثه خاصة، لأنه يوزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقباله ونظراته على الجميع على قدر مستقيم متساو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحسب واحد من الجالسين ولا يظن أنه بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل يظن أنه من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخصي. وإذا صافح واحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده من يد مصافحه حتى يكون المسلم، يكون المصافح الآخر هو الذي ينزع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول لشيء لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سئل شيئا إلا أعطاه. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث الصحيح أيضا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشد الحاجة إلى ثوب، إلى رداء، إلى إزار، وعلم واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوب، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم هذا الدين هو دين الأحاسيس، ولكنها ليست الأحاسيس المهومة وإنما هي الأحاسيس المنضبطة. هذا الدين دين الأحاسيس المنضبطة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من المسكينات يتصدق عليها بلحم، فهو عليها صدق تهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطبخ ويقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يأكل منه قالوا أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأكل، فقالوا يا رسول الله إنما هو لحم تصدق به على فلان، ومعلوم أن الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، يأكل الهدية ويأخذها ولا يأكل الصدقة ولا يقبله صلى الله عليه وسلم. ما الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل رد هذا اللحم الذي جاءه هدية؟ قال هو لنا هدية وعليها صدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حساسية في مسألة المعاملة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حساسية في قضية المعاملة، لم يكن يحد البصر إلى أحد قط، يعني لا يجعل نظره شاخصا في نظر مكلمه أو مقابله حتى يكون الناظر إليه هو الذي يخفض بصره كاسرا له أمام بصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألطف الناس عشرة، ولذلك لما جاء الرجل الأعرابي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة هابة حتى ارتعدت فرائصه، وهي تلك العضلات الدقاق التي تكون في أصل الكتف هنالك بين العنق وبين أصله من خارج، فأخذت فرائصه ترتعد. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أخ العرب، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم. القديد اللحم يؤخذ يقدد يشرح يشرق، ومنه سميت أيام التشريق بأيام التشريق، يأخذون الهدايا هنالك للضحايا في الآفاق وفي البلدان والأمصار، يأخذونها فيجعلونها رقاقا شرائح من اللحم، ثم يجعلونها في مقابلة الشمس عند شروقها مشرقين، فيحدث ما يسمى بالحفظ عن سبيل التجفيف، الحفظ على سبيل التجفيف، وهي وسيلة من وسائل الحفظ كما هو معلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم. إذن من أجل أن يصل الأمر عندنا إلى سلوك، ينبغي عليك أن تعرفه، وينبغي عليك أن تنفعل به، ثم ينبغي عليك أن تأخذ بالعزم لا بالهم، وإنما بالعزم العازم وبالأمر الكامل الشامل من أمور القوة، من أجل أن تطبق دين الله رب العالمين في أرضه. عسى أن نفلح وننجح، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم أجمعين.